الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد، أحمد والشيخان، وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه. والحديث جاء فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر. وقولها كنا نؤمر على عهدي، أو كنا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصحابي إذا قال كنا نؤمر وكنا ننهى، فهذا الحديث له حكم الرفع، لأن الأصل في الأمر والنهي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الآمر وهو الناهي، يأمر وينهى. ولذا فهذا الحديث يعد من الحديث المرفوع. وعائشة رضي الله تعالى عنها أجابت معاذة بهذا الجواب لكي تبين لها أن الأمر شرعي، وأن المسألة ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست نتيجة هوى ولا نتيجة اجتهاد، وإنما هي أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فرق بين الصلاة وبين الصوم، فأمر النساء بقضاء الصوم ولم يأمرهن بقضاء الصلاة. ولعل الحكمة في ذلك هو رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، فإن المرأة يجري عليها دم الحيض أياما في كل شهر، لا سيما إذا كانت حائلة، وهذا يتطلب منها جهدا لو طلب منها قضاء الصلاة، وربما أدى ذلك إلى لحوق المشقة والعنة بها، فخفف الله عنها وعفى عنها وأذن لها بقضاء الصوم دون الصلاة، وأسقط عنها قضاء الصلاة. بل إن المرأة إبان نزول الدم لا يجب عليها، أو لا يتعين في حقها وجوب الصلاة، لأن الأمر بالنسبة لها مرتفع. وقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قد لوحظ في ذلك إذا انتفى المانع. وطالما أن المانع قائم فيسقط في حقها الوجوب كما يسقط في حق غيرها ممن لا تجب عليه ممن لا تلزمه الصلاة. وقد عرفنا فيما مضى أن الإجماع منعقد على أن المرأة لا تقضي الصلاة في أيام عادتها وأقرائها، بل إنه لا يصح منها أداء الصلاة، فإنها لو صلت وهي في حالة الطمث وفي حالة الحيض فإنه لا يصح منها، بل إنها تأثم على أداء الصلاة لأنها خالفت بذلك أمر الله، ولأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففهم من هذا أن المرأة في حال الحيض ليست على طهر، ومن شروط الصلاة أن يكون المصلي طاهرا، فلا يصح منها ولا يجزئها، بل لو أنها فعلت عالمة بالحكم فإنها تأثم لأنها أدت الصلاة بدون توفر شروطها، ولأنها خالفت في ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية قد جاء في بعض ألفاظها معاذة لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة كالمنكرة أحرورية أنت؟ يعني هل سلكت ونهجت منهج الحرورية؟ والمراد بالحرورية طائفة من الخوارج، وقد كانت هذه الطائفة تلزم النساء أن يقضين الصلاة والصوم في أثناء الحيض، إذا ما طهرنا قضت الصلاة. فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها وقالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل البدع؟ ثم بينت لها أن هذا إنما هو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في درس البارحة أشار إلى نقطة كنا قد وصلنا إليها عند نهاية الدرس، وهي قوله ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. قال وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها أو لا؟ هنا ينبغي أن نلاحظ طرح المؤلف أو طرح الشارح الإمام الشوكاني سؤال، قال المرأة الحائض تترك الصلاة وهي في أيامها أيام الطهر تصلي، فهل إذا تركت الصلاة أيام الحيض تثاب عليها كما يثاب، يعني قياسا على المريض الذي كان يؤدي النوافل، يصلي بالليل يصلي النوافل، وهكذا المسافر الذي يصلي النوافل، فإن ترك صلوات النوافل من أجل السفر أو من أجل المرض ورد في الحديث أنه يكتب له ما كان يفعله أيام صحته وأيام عافيته، فهل المرأة التي يجري عليها دم الحيض هل تثاب على صلاة الفرائض وهي تتركها؟ هنا الإمام النووي قال لا، هذا القياس لا يصلح، كأنه قياس مع الفارق. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القياس كما قال النووي مع الفارق، لأن المريض كان يفعل ويؤدي هذه النوافل اختيارا منه. نعم، يؤدي باختياره هذه النوافل. وكان السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو أن المرأة لو كانت تكثر من النوافل في أيام طهرها ومنعت من أداء الصلاة، فهل تثاب يكتب لها ثواب هذه النوافل أو لا؟ إذا قلنا إن الحيض عادة وملحقة بالمرض، فلا شك أن ما تفعله المرأة من نوافل في أيام طهرها إذا امتنعت عن ذلك بسبب الحيض الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها ثواب ذلك. بقيت المسألة في الفرض، هل تثاب على ذلك أو لا؟ ما ذاب إليه الإمام النووي أنها لا تثاب، أنها لا تثاب، لأنه فرق بين النوافل وبين الفرائض. قال نعم هي لا تأثم لكن لا تثاب. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة تثاب على الترك لأنها بذلك تلتزم الأمر، ولأنها بذلك تلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى، فثوابها على ذلك إنما هو من قبيل الالتزام ومن قبيل الطاعة ومن قبيل التزام أوامر الله سبحانه وتعالى. فإن كانت تثاب فثوابها من هذا القبيل، لا لمجرد أنها تركت. ووجهة نظري الإمام النووي رحمه الله أن كلا من المسافر والمريض والحائض إنما ترك ذلك امتثالا للأمر فلهذا يثاب. ولذلك الحافظ ابن حجر علق على كلام النووي بقوله إن في قوله نظر، وإن في قوله وقفة ينبغي أن يوقف عندها الإنسان، خصوصا في أمر المرأة. فالمرأة مثلا التي تحيض في شهر رمضان وتكون ممن يقوم الليل ويصلي التراويح ويقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال التي يفعلها الناس في رمضان، فإن تركت هذا الفعل بسبب الحيض الذي يبدو لي والله أعلم أنها لا تحرم إن شاء الله من الثواب الذي كانت تفعله، لأن موجب الترك أشد من موجب ترك المريض. المريض إنما ترك النوافل باختياره، وترك النوافل يعني رخصة، أما هذه فقد تركتها عزيمة، وقد تركتها بأمر من الله سبحانه وتعالى، لذا فإن إثابتها على ذلك الظاهر، والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني الظاهر أنها تثاب على هذا الترك لامتثالها أمر الله سبحانه وتعالى ولامتثالها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لو لم يقم عندها هذا المانع لأدت هذه العبادات ولا اجتهدت في ذلك، فلهذا يكتب لها ثواب ما تتركه في فترة جريان الدم. شأنها في ذلك شأن المريض والمسافر. نعم، مكلفة بالترك، الواجب في حقها هنا ترك الصلاة لا فعل الصلاة. لأنها مكلفة بالترك، كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها. قال النووي الظاهر أنها لا تثاب، يعني النووي رحمه الله ذهب إلى أنها الظاهر أنها لا يكتب لها ثواب الترك، لا يكتب لها ثواب هذه الأعمال التي تركتها لأنها تركت، يعني رأى أن الترك لا يوجب ثوابا. والذي يبدو والله أعلم أنها تثاب لأن التكليف في حقها هو إيه؟ هو الترك. ولولا قيام الموجب للترك لفعلت. نعم.
ايه
نعم نعم وصوم. يعني هو مو قصده الثواب فقط على مجرد الترك، يعني هي كانت تصلي هذه الفرائض والنوافل وتوقفت، فهل يكتب لها الثواب الذي كانت تفعله في أيام صحتها وفي أيام طهرها أو لا يكتب؟ الذي يراه الإمام النووي أنها لا، أنه لا يكتب. ليه؟ لأن الواجب في حقها هو الترك، وقد امتثلت فتثاب على الترك ولا تثاب على إيه؟ على الفعل. والذي يظهر الله أعلم أنها تثاب ويكتب عليها الثواب لأن المانع الذي منعها من الفعل أشد من مانع الإيه؟ من المانع الذي منع المريض والمسافر. فإذا كان المريض مع أنه قادر على فعل هذه الإيه؟ النوافل، ولو فعلها يكتب له ثوابها، لكن هو يحصل على ثوابها بدون الفعل امتثالا. فإذا كان يحصل على ثوابها بدون الفعل للامتثال ففي حق المرأة من باب الحائض من باب إيه؟ من باب أولى. واضح؟ نعم. الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، يحرم عليها دخول المسجد، لأن المسجد من شرطه، من شرط الدخول الطهارة، إلا إذا كانت عابرة كما جاء في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان الجنب لا يسمح له بدخول المسجد والمكث فيه فالحائض من باب أولى. ما إن كان هناك طريق، لكن يعني طريق المسجد أيسر، لأن المسألة ليس المراد بها الحاق المشقة بالناس، فعبور المرأة من المسجد بحيث أنها لا تمكث فيه رخص لها في ذلك. قال والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، وهذا أيضا الأمر متحقق، بس العبرة في قوله مع أهليته، يعني هو يرى أن المرأة الحائض لو فعلت ذلك فإنها ليست إيه؟ أهلا للفعل حيث يحرم عليها الفعل. قال والحائض ليست كذلك. قال الحافظ عندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. ثم قال بعد أن روى حديث معاذة، وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث كما قلنا مرفوع لأن قولها مع النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأنهن كن يفعلن ذلك على اطلاع ومعرفة ونظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الآمر لهم بعدم قضاء الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ ابن حجر، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتعقب هذا الحديث من حيث الدرجة والصحة لثبوت ذلك، حيث رواه الجماعة. قال نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما يعني ممن عني بذكر الإجماع كابن حزم وغيره، إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، وهذا القول كما قلت روي عن عائشة حيث أنكرت على المرأة لما قالت لها ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت. قال وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به، يعني كان يأمر بقضاء الصلاة كما يأمر بقضاء الصوم. قال فأنكرت عليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وبيّنت أن الحكم إنما هو في قضاء الصوم دون الصلاة. قال الحافظ يعني ابن حجر لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره، أجمعوا على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال ومستند الإجماع يعني ودليل الإجماع هذا الحديث الصحيح، ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. في قولها لم نؤمر، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يقول هنا مع أن الإجماع على أن المرأة لا تقضي الإيش الصلاة، يقول هذا الدليل قد ينازع بأنه ليس نصا في المسألة. لماذا هو ليس نص؟ قال لقولها لم نؤمر، وعدم الأمر لا يعني النهي، لاحتمال أن النبي سكت عن مسألة الإيه قضاء الصلاة وترك حكمها للدليل العام، وترك حكمها للدليل العام وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها، وفي رواية من ترك صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فلما كان هذا الدليل عاما يتعين على كل من ترك الصلاة لعذر أن يقضيها، والحائض ممن ترك الصلاة لعذر فتدخل ضمن هذا الدليل العام. فالحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة هو كل ما فيه أنه أسقط الأمر والنص بوجوب قضاء الصلاة، لكنه لم يقل لا تصلوا، ما نهانا عن الصلاة. إسقاط الأمر لا يستلزم النهي، وإنما كل ما يستلزمه يعني عدم الفعل، وعدم الفعل لا يعني وجوب الترك لاحتمال أن يكون ذلك من باب الإباحة أو أن يكون ذلك من باب الاستحباب ونحو ذلك. فعلى رأي من قال بوجوب القضاء إن لهم وجهة نظر، هذا ما قاله الشوكاني، لكنه كر على هذا الفهم وقال هذا منقوض بماذا؟ منقوض بالإجماع، منقوض بالإجماع. يقول وإنما يعني تتبع بعض العلماء هذا الكلام وقالوا هذا القول الذي نقله هنا من باب تتبع الغريب ومن باب تتبع ما يجري على لسان بعض يعني من يشذ في بعض الأحكام حيث يتعلقون ويتمسكون ببعض الشبه، وإلا فإن إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على معاذة وإنكار أم سلمة على سمرة كافٍ في رد هذه الشبهة، لأنهم إنما أنكروا ذلك حيث تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهم في عدم الترك. ثم إننا لو رجعنا إلى حديث أبي سعيد الماضي وهو قوله صلى الله عليه وسلم أما نقصان دينها فإنها تترك أياما أو ليالي لا تصلي، فلو كانت المرأة تقضي الصلاة، لو كان مطلوب منها تقضي الصلاة، هل يقال إنها لم تصلي؟ فإن من يقضي الصلاة كأنه إيه؟ قد أداها، لأنه أداها وأسقط الواجب الذي عليه. فإذا لو كانت المرأة تقضي لما قال لها إنها نقص دينها وأنها لا تؤدي الصلاة. فدل هذا الحديث حديث أبي سعيد على أن الترك لا قضاء عليه. وأما الفرق بين قضاء الصلاة وقضاء الصوم، قلنا إن قضاء الصوم لا مشقة فيه ولا عنت، بخلاف قضاء الصلاة فإنها فيها من المشقة والعنت، وذلك لأن قضاء الصلاة يكون في كل شهر بخلاف قضاء الصوم فإنه مرة في السنة. قال لا، ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ فلم نكن نقضي. عندكم نقضي ولا تقضي؟ يعني في الاثنين بنون المتكلم، بنون المتكلمين. فلم نكن نقضي فلم نكن نقضي ذكر معناه في الفتح، وهذا فيه ايش؟ دلالة واضحة على ان المرأة لا تقضي الصلاة، وان النبي اطلع على ذلك، وهو حسم لمحل النزاع. قال ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعد الامر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء، أن القضاء يجب بدليل الأداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض والكل ممنوع، يعني فلا يوجد دليل يوجب القضاء ضمن دليل الأداء، ولا يوجد دليل أيضا يوجب القضاء تدخل فيه الحائط. فلما كان هذا ممتنعا سلم الأمر وسلم الحكم واندفعت الشبهة. وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء والفرق بينهما يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. ثم قال واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث من نام عن صلاة أو نسيها فأين هو من محل النزاع؟ لأن الحائض تركت الصلاة وهي عالمة بذلك فليست ناسية، وتركت الصلاة وهي إيه؟ ليست نائمة، وإنما لأمر مستقل قائم، فهي تركت الصلاة لأمر قائم، فهذا الأمر الذي تعين عليها بترك الصلاة لم يجد ما ينسخه أو ما يوجب الحكم بقضاء الصلاة. قال: وإن أرادوا غيره فما هو؟ يعني لا دليل لهم. وأين أدلة القضاء؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم لأنها نص فيه، فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها حيث فرق بين الصلاة والصوم وهو مشعر بأن هذا الفرق يعني له وجه من النظر؟ قال: والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، يعني ما ذهبوا إليه قول مردود لا يستحق منا هذه الوقفة وهذا الرد، لكن يقول إنما الذي دفعه إلى ذلك هو تعلق بعض العلماء برأي الخوارج وادعاء أن وجهة نظرهم فيها إيه؟ فيها قوة. قال: لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما إيش عندكم؟ لما رفع من شانها بعض المتأخرين لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة. بعد ذلك أشار إلى نقطة وهي جديرة في الحقيقة بمعرفتها، يقول: المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر أو انقطع الدم عنها قبل صلاة الفجر يعني بعد صلاة العشاء، هل يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر أو تصلي المغرب مع العشاء، ولا الواجب فقط الوقت الذي طهرت فيه؟ يعني إذا كانت المرأة ينزل عليها دم الحيض ثم انقطع الدم وطهرت قبل غروب الشمس، هكذا يعبر الفقهاء، فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ولا تكتفي بالعصر؟ وهكذا إذا كان الدم قد انقطع عنها قبل طلوع الفجر، فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أو تكتفي بصلاة العشاء؟ يقول: الذي عليه السلف والذي عليه التابعون ولا يعرف لهم مخالف أنها تصلي الفرضين، إن انقطع الدم قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، يعني تغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وهكذا لو انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. قال العلماء: السبب في ذلك لأن الوقتين مشتركان، لأن بين الوقتين اشتراك، بينهما اشتراك في جزء، فمتى تعين عليها إحدى الصلاتين تعينت عليها الأخرى لاشتراكهما في جزء من الوقت، هكذا في صلاة الظهر والعصر وفي صلاة المغرب والعشاء. وأما الفجر فإذا انقطع الدم قبل طلوع الشمس تعين عليها أن تصلي الفجر وحده، لا تضم إليه لا العشاء ولا تضم إليه غيره، لأن وقت الفجر وقت مستقل ووقته واحد لا اشتراك فيه قبل طلوع الشمس. إن طهرت بعد طلوع الشمس لا تصلي الفجر لأنه خرج وقت الفجر، وإنما تصلي الظهر. لكن لو طهرت قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس، تعين عليها صلاة الفجر لأنه وقتها.
من أدى بها قبل أن تغتسل وطلعت الشمس.
الاغتسال أمر آخر، هو أصبح في ذمتها تصليه ولو قضاء. يعني مثلا انقطع الدم قبل طلوع الشمس، ثم هي اشتغلت بالاغتسال، فإنها تؤدي وتصلي ولو خرج الوقت، وصلاتها تعد قضاء لا أداء، لأنها اشتغلت في جزء الوقت بموجبات الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا يعتبر، لا تعتبر في هذه الحال إنها قصرت، بل إنها تشتغل بالواجب، ولذلك تعد أداؤها للصلاة أداء لا قضاء. قال وقد نعم وقد اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، هل تصلي الصلاتين أو الأخرى؟ قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور، يعني في سننه، والأثرم. وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، يعني الحسن البصري، فهو الذي خالف هذا القول، والذي ورد من آثار عن التابعين والصحابة أنها تصلي الوقتين لاشتراكهما. ثم قال: تمام، ايه اوقات النهي هذا لغير لمن صلى، لانه يقول لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني لمن ادى الصلاة. اما من لم يؤدها، فنحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل صلى به أول الوقت وآخر الوقت، وقال له الوقت ما بين هذين. نعم. لا بد، هذا الذي يظن به، ولا يظن به أنه بلغه الخبر ولم يعمل به، لأن كون أم سلمة أنكرت عليه ولم يرد ولم يثبت، يعني ولم يعرف أنه استمر على رأيه، بل كونه سلم لأم سلمة ورضي بما قالته مشعر بأنه ما كان عنده علم، خصوصا وأن مثل هذه الأمور قد يجهلها أمثال سمرة، لأنها ليست من الأمور التي تشيع بين الناس، لأنها من خصائص النساء وهن أعلم بمثل هذه الأحكام. قال: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. مر معنا في أول كتاب الحيض أن اليهود كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يعاشرونها ولا يجامعونها في مسكن، وكانت المرأة الحائض تعتزل، بل أثر عنهم أن الحائض إذا ما طهرت لا تستخدم الآنية التي كانت تستخدمها فترة الحيض، ولا تستخدم الثياب التي كانت تستخدمها فترة الحيض، يحرم عليها ذلك، بخلاف ما هو مشروع عند الأمة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنها هذا الإصر وقد رفع عنها هذا العنت، فالمرأة الحائض تعامل كما تعامل الملأة الطائر، إلا أن زوجها يعتزلها في إيه؟ في القربان، ويعتزلها في الوطء، وما عدا ذلك فإنه له أن يباشرها وأن يعاشرها المعاشرة الطيبة. وقد عرفنا حتى إن المعاشرة التي هي دون الفرج مرخص للزوج أن يفعله مع زوجته الحائض، لكنه فإذا كان هذا شائر يعني مرخص له، وإذا كان هذا سائغ له، وإذا كان هذا سائغا له، فمن باب أولى المؤاكلة والمحادثة والمعاشرة يعني غير المعاشرة الجنسية. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قوله باب سؤر الحائض، والمراد بالسؤر السؤر هو ما يبقى ما يبقيه الشارب، يعني إذا شرب الإنسان من إناء وأبقى ما يبقى من ماء أو من شراب بعد أن يشرب منه أو بعد أن يشرب منه يسمى بالسؤر، هذا الباقي يسمى بالسؤر. وهنا يقول ما حكم الماء الذي تشرب منه الحائض الباقي مما شربته، هل هذا الماء يسوغ شربه أو أنه يمنع شربه؟ وهكذا أيضا بالنسبة للطعام الذي تأكل منه الحائض، هل للناس أن يأكلوا من ذلك أو لا؟ قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أشرب أنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب يعني من سؤرها، بل إن الأمر أكثر من شرب السؤر حيث كان يتتبع أثر فاها أو أثر فيها فيشرب من موضعه. تقول وأتعرق العرق، والمراد بالعرق يعني العظمة التي فيها اللحم، تأخذ العظمة التي تكسوها اللحم تسمى بالعرق، فتأخذ وتنهس منها فثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم فينهس مما نهست منه، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل ولغير الرجل أن يأكل ويشرب سؤر الحائض ولا شيء في ذلك. وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيا. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فالحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد لأنه قال رواه الجماعة ولم يستثني من الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال قوله أتعرق العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف، قال العظم، وتعرقه أكل ما عليه من اللحم، ذكر معنى ذلك أو ذكر معنى ذلك في القاموس. قال والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلاف. ونحن نجد اليوم أن الحائض هي التي تقوم بالطبخ وبالكنس وبالغسل، فلو كان التعامل مع الحائض شأنه شأن ما كانت تفعله يهود وشأنه شأن ما كانت تفعله بنو إسرائيل لكان في ذلك من الحرج والعنت ما الله به عليم. ثم قال وعن عبد الله بن سعد، وقد مر معنا عبد الله بن سعد هذا، وهو عم حكيم بن حزام كما جاء في الحديث الذي مر معنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن عبد الله بن سعد قال سألت رضي الله تعالى عنه قال وقد جاءت آثار أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها فترجل له شعره وهي حائض. وقال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فكل هذا يدل على أن معاشرة ومباشرة الحائض ومؤاكلتها ومجالستها والتحدث معها كله من الأمور المباحة. نعم. ايش؟ ايه؟ نحن قلنا للحاجة لا للمكس، لأنه ما أذن لها بالدخول، وقد جاءت أحاديث أخرى تنص على عدم دخول المرأة والمكوث في المسجد، وإنما الرخصة للمرور، وهي كانت تمر لتأخذ الخمرة ثم تدخل بيتها. لا تعارض بينه وبين أحاديث النهي، لأن تلك محمولة على المكس وهذه محمولة على على المرور. قال وكذلك حديث عائشة السابق. قال ابن سيد الناس في شرح حديث الباب لما اعتضد به ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولا. والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. قال الترمذي وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا. قال ابن سيد الناس في شرحه وهذا مما أجمع الناس عليه. وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فالمراد اعتزلوا وطأهن. ثم قال باب وطئ المستحاضة. قال عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. قال وعنه يعني وعن عكرمة أيضا قال كانت أم حبيبة تستحاض، والمراد بأم حبيبة بنت جحش، لأنه مر معنا أن بنات جحش ثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة. فحمنة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وأم حبيبة حمنة كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. قال رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة ابن عبيد الله. فهذان الحديثان يشعران ويدلان على أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يأتيها، وأن إتيانها ليس بمحرم، لكن إن كره له الأطباء ذلك أو نصحوه فيكون المنع بسبب الطب أو بسبب المرض لا بسبب لا بسبب النهي الشرعي. قال أما حديثه الأول يعني حديث عكرمة عن حمنة قال فأخرجه أيضا البيهقي. قال النووي وإسناده حسن. وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلى وهو ثقة، وكان أحمد لا يروي عنه يعني لا يرجع عن معلى لأنه كان ينظر في الرأي، والمراد به الرأي المخالف للنصوص والرأي المعارض للنص. أما إذا كان الرأي فيما لا نص فيه فهذا إيه؟ مما يسوغ. وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذري، فيكون الحديث منقطعا، وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، يعني ولو كان في حال جريان الدم، ولو حال جريان الدم، وهو قول الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور. واستدلوا بما في الباب، يعني من أن هؤلاء الصحابة الكرام عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله كانا يغشيان زوجتيهما وهن مستحاضات. قال: وقال النخعي، والمراد به إبراهيم والحكم، أنه لا يأتيها زوجها وكره، يعني كأنهم يريان أن ذلك من باب التحريم. وكرهه ابن سيرين، وروي عن أحمد المنع أيضا، ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات، يعني أن المنع لاحتمال أن يكون هذا الدم دم حيض، وحيث إن المرأة لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لذلك منعوها على سبيل الاحتياط. قال: لاحتمال، ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض. وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنهم فعل صحابي، لأن هذا فعل صحابي، لكن فعل الصحابي هذا مع معرفته بالحكم مشعر بأن هذا التفريق له إيه؟ له وجه، لا سيما وأنه يوافق ما جاء في قوله تعالى: فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. قال: ولم ينقل فيه التقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإذن له بذلك، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع، والأصل الإباحة. قال: وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والمستحاضة لا يغشاها زوجها، لكن هذا لا يدل على التحريم. قالوا: ولأن بها أذن، يعني اعتبروا الاستحاضة أذن، والله حرم غشيان النساء في الأذى. قال: ولأن بها أذن فيحرم وطئها كالحائض، وقد منع الله من وطء الحائض معللا بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة، فثبت التحريم في حقها. وفي الحقيقة هذا القول ليس براجح وليس بظاهر، لأن الشارع فرق بين المستحاضة والحائض، وجعل حكم المستحاضة في حكم الإيه؟ في حكم الطاهر، حيث أوجب عليها الصلاة وأوجب عليها الصيام، ولم يمنعها من معاشرة زوجها، بخلاف الحائض فإن الحكم مختلف، ولذا ينبغي أن يوقف عند النص. وهذا القياس قياس مع وجود النص قياس في مقابلة النص، والقياس إذا كان في مقابلة النص فهو إيه؟ باطل. إيش باقي عندك؟ طبعا هذا الذي حكم عليه أو هذا الذي حكم به الشارع حيث فرق بين حال الحيض والاستحاضة، ومنع الرجل من غشيان امرأته حال الحيض، وأما في حال الاستحاضة فلم يرد نص بذلك، والتحريم إنما يتوقف على إيه؟ على ورود النص. قال: كتاب النفاس. بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على الحيض والاستحاضة بدأ الكلام على ما له حكم الحيض والاستحاضة، ما له حكم الحيض، وهو النفاس. والمراد بالنفاس الدم الذي يجري على المرأة حال الولادة، الدم الذي يجري على المرأة حال الولادة يسمى بدم النفاس. وهذا الدم له حد أعلى وهو 40 يوما، ولا حد لأقله، لأن المرأة قد تطهر بمجرد نزول الولد، تطهر بمجرد نزول الولد، لا حد لأقله. فهي إذا طهرت تعين عليها أن تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم في خلال 40 يوما اعتبر دم إيه؟ دم نفاس، وإن زاد عن 40 فيعتبر دم استحاضة وليس دم نفاس، ولا يأخذ حكم النفاس. والمرأة أيضا لا تصلي في فترة النفاس، ولا تصوم في فترة نزول دم النفاس، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فحكم دم النفاس حكم دم الحيض من حيث الموجبات، فيحرم على الرجل غشيان المرأة أثناء دم النفاس، كما يحرم عليه غشيانها أثناء دم الحيض، ويحرم على المرأة الصلاة أثناء دم النفاس كما يحرم عليها الصلاة أثناء دم الحيض، ويحرم عليها الصوم أثناء نزول دم النفاس كما يحرم عليها الصوم أثناء نزول دم الحيض، وتقضي الصوم الذي كان أثناء نزول دم النفاس، ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، ويسبقه دم النفاس، يسبق الولادة ويتبعها أيضا، وسبقه للولادة قد يكون بيوم أو بيومين يعني، طبعا لأنه حكمه دم نفاس يمنع من الصلاة ومن الصوم. نعم، لأنه يعتبر من النفاس، يعتبر من النفاس. إذا ما كان دم ما يعتبر، هذا يعتبر حكمه حكم البول والاستحاضة، تغسله وتصلي. قال: عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. هذا الحديث تحكي فيه أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النساء كن يجلسن ليعني 40 يوما لا يصلين، حيث ينزل عليهن دم النفاس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلع على ذلك وأقر لأن هذا الأمر كان في عهده وفي أيامه، ويبعد جدا أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يبعد جدا أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، خصوصا وأن هذا أمر عام يعني يقع من كثير من المسلمين، واحتمال عدم اطلاع النبي عليه أمر مستبعد. والحديث يدل على أن المرأة تجلس 40 يوما، واعتبر كثير من العلماء 40 يوم هي أكثر مدة النفاس، لكن لو طهرت قبل ذلك فنفاسها المدة التي ينزل عليها الدم فيها، ولا حد لأقله كما سبق ذكره، لكن أعلاه وأكثره 40 يوما، لكن أعلاه وأكثره 40 يوما. قال الحديث أخرجه أيضا الدارقطني، هنا أشار إلى أن الحديث رواه 5 إلا النسائي، يعني أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني متعقبا، الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم. قال وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان. قال الحافظ ولم يصب، يعني ابن حبان في تضعيفه، قال الحافظ ولم يصب. ومس الأزدية مجهولة الحال، مجهولة الحال، لأنه روى عنها أكثر من واحد لكنها لم توثق ولم تجرح. قال ابن سيد الناس لا يعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث. إذن ففي هذه الحال تكون جهالتها جهالة عين وليست جهالة جهالة حال. قال النووي قول جماعة من مصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم. إذا كانت حال مسة أنها مجهولة الحال، فحكم على الحديث بالضعف هو الصواب، لأن المجهول حديثه ضعيف حيث لا تعرف حاله، ولا يعرف توثيقه، ولا يعرف ثقة الراوي، ولا يعرف عدالة الراوي، والرواية التي لا يتحقق فيها من عدالة الراوي الأصل فيها أنها أنها ضعيفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.